جماعة في كتابه تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم، الفصل الثاني في آدابه مع شيخه وقدوته وما يجب عليه من عظيم حرمته، وهو 13 نوعا. الأول
ثاني
الثاني أن ينقاد لشيخه في أمور ولا يخرج عن رأيه وتدبيره، بل يكون معه كالمريض مع الطبيب الماهر، فيشاوره فيما يقصده ويتحرى رضاه فيما يعتمده، ويبالغ في حرمته ويتقرب إلى الله بخدمته، ويعلم أن ذله لشيخه عز، وخضوعه له فخر، وتواضعه له رفعة.
نعم، هذا ليس دعوة من الشيخ للتقليد الأعمى، ولكن للاستفادة من الشيخ فيما لا يعلم أن الشريعة إيش قد خالف أو قد نهت عنه برأيه، ومع ذلك يتلطف في عرض ما يعتقد أن شيخه خالف فيه السنة. أليس هذه دعوة من الشيخ رحمه الله في التصوف؟ فإنهم كانوا يقولون كن مع شيخك كما عيش، كالميت بين يديك، هذا يعنون به أنك لو قلت في نفسك بوضوح وجلاء أفهمك عالم آخر خطأ هذا الشيخ بدليله، فإنك تبقى كذلك. وأما من جماعة فيدلك على التأدب مع الشيخ وترك الخروج عن رأيه فيما لا تعلم أنه قد خالف، لأن الأصل اتباع قول العالم، قول الله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول والأمر منكم من ولاة الأمر في باب الشريعة الولاء، فتتبعوا في رأيه ولا تفتات عليه ولا اجتهاده، بل يكون معه كالمريض مع الطبيب الماهر يعني الحاذق، فيشاوره فيما يقصده ويتحرى رضاه فيما يتعمده، ليس رضاه المخالف للسنة كما يفعل البعض، ويبالغ في حرمته ويتقرب إلى الله في خدمته. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا نادر من يعمل به، قال ليس منا من يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. سبحان الله، الشريعة معاكنا انت في نفسك لما تلقي جاهد نفسك على احترام العالم والخضوع لفضله وعلمه والاستفادة منه، ولا تفتات عليه وتتعالم عليه وتوري انك تعرف الشيء اللي يقوله الى اخره، اذا خضعت وتأدبت في مجلسه فحينئذ تنزل عليك البركة تستفيد، لانك عملت بسنة ويعرف العالمنا حق. ولذلك الامام احمد جاء مرة يطلب من احد دونه بالعلم فسانيد يعرف انه ذاك الرجل عرفها من مسند ابي عوانه، فطرق الباب واذا بالرجل يفجاه ان الامام يزوره، فاكبر وعظم شانه واراد ان يجلس الامام بين يديه كجلس طالب العلم، كما كان يقول قال امرنا ان نتواضع لمن نتعلم منه، ما تواضعت خالفت السلف، اذا صرت ترى قرين للشيخ وكل شيء اللي قاله تعرفها ويمكن الى اخره، تركت التواضع مع الشيخ فقد تركت السنة اللي كان عليها السلف. ففعل الإمام أحمد هذا مع البون الشاسع بينه وبين هذا الشخص، لكن تواضع عندما صار يسمع منه، فقال أو أراد أن يجلس مجالس العلماء، قال أمرنا أن نتواضع لمن إيش نتعلم منه. فحينئذ التأدب مع الشيخ طريق لسماع العلم والاستفادة منه، والحقد عليه والتعالم والافتيات عليه ورد أقواله بلا علم ومصارعته بالجدال طريق لنفع البركة، كما فعلت الخوارج، تركوا عليه صاروا في مجالس يتكلمون عليه، وهذا يحصل حتى بعض الطلاب يقلد الخوارج ولا يشعر، ينفصل مجلس على شيخ ويبدأ يطعن في الأستاذ وليش يدرس كتاب كذا وليش يفعل كذا، وقد الحمد لله يعني عاصرت تدريس 20 سنة، فمر علي عدد كبير الحمد لله أو عدد من الطلاب، فوجدت أن الذين كانوا كذلك فشلوا في المواصلة، يعني خبرهم أن يجلسون في مجلس ويتكلمون في المدرس ويقول ليش درس كذا، ليش يقول كذا، ليش كذا، انفصلوا ولم أراهم سبحان الله وما كملوا الاستفادة. بينما الآخرين لجوني بخبرهم وقالوا ترى يفعلون ويتكلمون ثبت، كانوا ينكرون عليه. فحرمة الأستاذ تكون في غيبته وفي حضرته. نعم.
ويقال أن الشافعي رضي الله عنه عوتب على تواضعه للعلماء فقال: أهين لهم نفسي فهم يكرمونها ولن تكرم النفس التي لا تهينها. وأخذ ابن عباس رضي الله عنهما مع جلالته وبيته ومرتبته بركاب زيد بن ثابت الأنصاري وقال: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا.
انظر ابن عباس كان يسمع العلم، يجي بعد ما يقع المسافة يشوف أنه هذا وقت نايم فيه الشيخ. يا أيها المتصلون بالجوال على المشايخ أنت تستفيدوا منهم، راعوا حرمة المشايخ. ما من ذات مقدسة لأجل أن الله، لأنك أنت من إجلالك الله تجلهم، لأنهم يحملون العلم الذي نزل من الله، يحملون منه ما يحملون. فابن عباس لما جاء وقت مثل الاتصال بالشيخ يزعجه، هذا طريق الاستفادة، فكان ما يدق الباب، يصبر ويتعب ويزيل النوم النعاس، فيضطر أنه ينام أمام بيت الشيخ سف الريح، ما كان فيه من أرصفة كده نظيفة من هذه ورقات كلها تراب كده، فينام جباب العالم حتى يأتيه إيش؟ واحتراز هنا من التفقه في مثل هذه الآثار. ما يأتي غدا إلى بيت الشيخ إنسان يطرق الباب فيزعجه أمره، نعم، فينزعج من نفسه أن يفعل هذا، فيعتقد أن هذا تعبد أنه يجي عند باب الشيخ وينسده، يجي عند السيارة مثلا. أنا أقصد أن الإنسان يتعلم أن لا يزعج الشيخ في وقت لا يحب مثله أن يطرق عليه، بخلاف ما كنت أنا شخصيا أرى اتصالات أحيانا تأتي من خارج البلد ما يرون التوقيت الساعة الثانية، ثم يتصل ويسأل، ظننت أنها جنازة عندهم يتغسلون ميت، ويدونه كيف يغسلونه كيف، طوارئ طويلة مسألة خلافية تحتاج إلى وقت، فينهض الأستاذ من أجل أنه يذكر له الوجه الصحيح فيها، ما هو بلائق. نعم.
وقال أحمد بن حنبل الخلف الأحمر: لا أقعد إلا بين يديك، أمرنا أن نتواضع لمن نتعلم منه. وقال الغزالي: لا ينال العلم إلا بالتواضع وإلقاء السمع.
صحيح.
وقال: ومهما أشار عليه شيخه بطريق في التعليم فليقلده وليدع رأيه، فخطأ مرشده أنفع له من صوابه في نفسه. وقد نبه الله تعالى على ذلك في قصة موسى والخضر عليهما السلام بقوله: إنك لن تستطيع معي صبرا، الآية. هذا مع علو قدر موسى الكريم في الرسالة والعلم حتى شرط عليه السكوت، فقال: فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. الثالث: أن ينظره بعين الإجلال ويعتقد فيه درجة الكمال، فإن ذلك أقرب إلى نفعه به. وكان بعض السلف إذا ذهب إلى شيخه تصدق بشيء وقال: اللهم استر عيب شيخي عني ولا تذهب بركة علمه مني.
فكيف تقول الآن في طالب يبلغ به من اللؤم يفتش عن معايب أستاذه؟ طيب هذا الذي ينبذر بعيب له كان يسمع أناس يتكلمون يقول إيش لكي يعرف، نسأل الله العافية، عيب مستور فرضا من نفرة وشدة في الخلق أو غير ذلك مما هي طبيعة البشر، فإنه إذا طلع على منقصة وصارت في نفسه سيحجم حينئذ الرغبة، ستحجم الرغبة في الازدياد من العلم. إن الرجل إذا حقد على شيء أو رأى أن تأخذ المنقصة فيه ما صارت الرغبة لاستمرار الاستفادة، فإن عقلك كذا فانظر إلى فقه بن جماعة قال: رجي يعني خلنا بتظن انه ان شاء الله على كمال وان شاء الله، لا تحاول تطلع على عيب بحيث انك تنبع نفسك بعدها من الاستفادة، احمله على خير من حالك عشان تستمر تستفيد. هذا والله الفقه، ما لم يأتي البدعة يفارق فيها السلف، ما لم نعم.
قال الشافعي: كنت أصفح الورقة بين يدي مالك صفحا رفيقا هيبة له لئلا يسمع وقعها.
الله أكبر. الآن شوف شوف كيف أبو القديم يعني يخاف يسوي كيف يسوي هيبة. الآن وين هذا حلقات العلم؟ ممن تجده يمد رجليه، وممن تجده يقعد في الحلقة كأنه هو العالم، وممن تجده يعبث في الجوال أثناء الحلقة، وممن تجده يتكلم مع صاحبه ويظهر الملل والتأفف نعم، ويسيء الأدب بشيء يعني ملاحظ، يدع الأستاذ يتكلم في طرف مسألة ما يتمها فيقوم أثناء ذلك. والبعض إذا كانت ضرورة تجده من أدبه يقول حصل لي عنطار جالها جوال زوجته مثلا تضع يستأذن هذا من عندي ضعف. فشوف الفرق بين ما كان السلف عليه والآن. وأجد الطالب من تجربتي في التدريس الذي كان على احترام وتقدير وموافقة للسلف في الأدب أجده بعد فترة استفاد، وأجد المواقع المراجع أجده سبحان الله العظيم في عالم آخر من الإعجاب بالنفس واندمر وغمر فلا يعرف نعم.
وقال الربيع: والله ما اشترأت وقال الربيع: والله ما اشترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي هيبة له.
الله أكبر.
وحضر بعض أولاد الخليفة المهدي عند شريك فاستند إلى الحائط وسأله عن حديث فلم يلتفت إليه شريك.
وسبب في اضمحلال هذا الهدي مع العلماء وجود الحدادية الذي جزاه الله خير الشيخ ربيع أول من بين حاله. هم قوم وسميهم آخر تسمي لي دواعش العلماء، لكن هناك دواعش للمسلمين يذبحونهم. هؤلاء يحطمون يعني الأستاذ مهما كان علمه، يريدون تعطيمه وإسقاطه بأدنى شبهة يعني بأدنى زلة. لو راعوا هدي السلف في الإسقاط ما نقول شيء، لكن غلوا في منهج السلف في الإسقاط أو في التبديع، فيبدعون بالجزئيات المحتملة. فأوحى لمن جالسه يترك الهيبة من العالم، يقول فلان كذا هو عالم، هل عرف أنه عالم مجتهد ويقارنه بمن هو أعلى ليسقط. فلهم أساليب خبيثة في الإسقاط، لهم أساليب خبيثة. ثم يلجأ ثم يروح يذهب العالم يثير ويثير ويثير لين يطلع قول فيه، ثم يجيك يقول نعم أعرف أن العالم اثنين الثاني أثنى عليه، لكن صار شبه الآن لا تدرس عندنا صار شبه. فلهم عدة طرق، المهم لا يسمع منه. ولو سألته عن مسائل كثيرة في ضرب الحلقة ما يجيبها، يعني لا خلى الإنسان يأتي يستفيد ولا هو أفاد. فجرب الناس مثلا جلسوا معه ما وجد فائدة، ما وجد تأصيل علمي ولا إلا أوقاتهم شغلة كلها فلان قال حتى قست القلوب. يعني ما كان هكذا السلف، السلف الأصل عندهم التعليم بين مسائل العلم. ثم إذا جاء سيرة مبتدئ عارضا ذكروه ونفروا عنه أو ذكروا الرد عليه كان صاحب سنة بإجلال، لهم طريقة ما كان يجعلوا الجرهي الأصل. الآن زخرف الشيطان لهم الأمر حتى يلهيهم عن العلم كمال الحزبيين عن علم السياسة، الآن بالجرح المبتدع طول الجلسة فلان قال فلان طلع فلان كذا، تخرج مفلس. حتى يقول لي بعض المشايخ في الجامعة الإسلامية جزاه الله خير من أهل الحديث، يقول لي صار عندهم ضعف مستوى الطلاب اللي صار يجون الجامعة الإسلامية قريبا، ما كان أول، أدخل الشيطان عليهم هذا المنهج الغالي في الجرح طول الجلسة. ويقول أنا من السلف، أنا أتبع السلف، وهو خالف السلف فغلى في هذا الباب. فطول الجلسة معه ويتنقل لك من مبتدع إلى فلان، وأكثر ما يتكلم فيه إخوانه. وتجد الحزبيون كلهم سلفت رسالتهم من أخيه الذي عرف ولا تجد كلام إلا منه له عليه من غير يعني مرجح واضح. وهذا إنما ساقهم الشيطان، فهم لا أشك أنهم أعوان للشيطان، فنسأل الله أن يهديهم أو أن يقسم ظهورهم ويريح لنا. نعم.
وحضر بعض أولاد الخليفة المهدي عند شريك فاستند إلى الحائط وسأله عن حديث فلم يلتفت إليه شريك، ثم أعاد فعاد شريك بمثل ذلك فقال: أتستخف بأولاد الخلفاء؟ قال: لا، ولكن العلم أجل عند الله من أن أضيعه، ويروى العلم أزين عند أهله من أن يضعوه أو أن يضيعوه. وينبغي أن لا يخاطب شيخه بساء الخطاب وكافه، ولا يناديه من بعد، بل يقول: يا سيدي أو يا أستاذ.
كيف
تعرف
الخطاب؟ كيف تعرف؟ قلت لقد ذكرتم حفظكم الله، في فرق بين أولاد، فرق واضح. إذا جاء في الدرس استدرك، فرضا الأستاذ ذكر سند فأخذ بقول عالم واحد، فلا يقول له: لا، هذا السند منقطع يا أستاذ. يقول في بحث أو في قول لأحد هذا: أنا يقال أنه مقطع بسبب هذا، في فرق ولا ما في فرق؟ فهنا الجماعة يعطيك طريقة التهذب مع الشيخ في التخاطب. أنا يقال حفظكم الله، البعض يتكلم بصيغة تشبه التعالم أنه قريب للأستاذ، وهذا سيضيع علي لأنه ما تسلك مثلك السلف التأدب والخضوع والكلام الطيب. ويرى الشيطان يهيئ له أنه هذا يقلل من حجمه إذا فعل ذلك، بل يزيد لأنه ابتلع السلف، بل يزيد أنه ابتلع السلف في ذلك. نعم.
وقال الخطيب: يقول أيها العالم، أيها الحافظ، ونحو ذلك، وما تقولون في كذا، وما رأيكم في كذا وشبه ذلك، ولا يسمى
الآن العرف أن تقول أيها الشيخ، يعني عرف كل زمان عرف. أحمد بن حنبل الآن ما يأتينا عام يقول: يا أخي والله أهل زمان ما قدروا أحمد، دائما هم يقولون صاحب النغمة كذا، قال أحمد في روايتين، قال الشاعر في رواية، أفين الشيخ أحمد؟ ما هو صحيح، لأن عرفهم وقتئذ كان العالم نفسه يملأ مكانه فيكتب بكنيته، وإذا ذكره عالم آخر اكتفى باسمه مالئ نفسه. جاء العرف هذا الزمان أنه يقدم قال الشيخ قال كذا، من كل زمان عرفه. أما الحدادية في مثل هذه الأعراف يحطمونها، فتجدهم يتكلمون على شيخ خالفهم في مسألة كأنه يعني طفل صغير، يعني ليس له قدر. إذا شممت هذا منه فهجر، إياك أن تجامله، لأنه إذا بعد كذا جلسته ستصبح مثله. وإلا عندنا الخوارج كيف اجتمعوا جيش في خلال مدة قليلة، إن كان يسمع ويجامل ويتبع، وهذا يسمع ويجامل ويتبع حتى تكون جيش قاتل عليه. ولا أنت تتكلم أن يصدق على الدروس، وهل هذا المدرس عنده عالم مجتهد، وكيف هذا من زكاه، هذا من، إلى يحدث في قلبك إيش شك مع وجود من يزكي من أهل العلم وعلى السنة سنين، لكن أساليب في الإسقاط سم زعام تدخل قلبك إذا ما أنكرتها. نعم. ولا تلتفت لها. نعم.
ولا يسميه في غيبته أيضا باسمه إلا مقرونا بما يشعر بتعظيمه، كقوله: قال الشيخ أو الأستاذ كذا، أو قال شيخنا، أو قال حجة الإسلام، ونحو ذلك. الرابع
يكفي. شوف اللي تقول هذا.